بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان الجمع بين علوه تعالى وقربه، ما جاء في الأدلة بأنه عال على خلقه، مستو على عرشه، وأنه قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأزليته، والأزلي ما لا يكون مسبوقا بالعدم، فالأزل القدم الذي ليس له ابتداء، والأزلي نسبة إلى الأزل، والأبدي استمرار الوجود في جانب المستقبل، أو هو الشيء الذي لا نهاية له، وهو نسبة إلى الأبد. والموجودات في هذه ثلاثة أقسام لا رابع لها: أزلي أبدي، وهو الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. أبدي لا أزلي، وهو الثاني، وهي الآخرة وما فيها من جنة ونار وأهلهما بأمر الله جل وعلا، فهي أبدية لأنها لا تفنى ولا تزول، وليست بأزلية لأنها سبقت بعدم حيث خلقهما المولى جل وعلا. الثالث: لا أزلي ولا أبدي، لا أزلي ولا أبدي، وهي الدنيا، لكونها سبقت بعدم فهي ليست أزلية، ولكونها فانية فهي ليست بأبدية. وهذا المبحث في غاية الأهمية. قال: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة من سورة الحديد. قال الشارح: الشرح قوله هو الأول والآخر. الآية، هذه الآية الكريمة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية الكريمة، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. قال: فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بهذا التفسير المختصر الواضح. وفي هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه من كل وجه، ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وفي اسمه الظاهر والباطن إحاطته المكانية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، وتقدم معنا معنى الأزلي والأبدي، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرة كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته ذاتا وصفاتا، وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله له كلام طيب نقرأه للفائدة. قال الأول: فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، وهنا الإثبات بالنفي، فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية، وقد ذكر فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا؟ فنقول: فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لتوكيد الأولية، يعني أنها أولية مطلقة، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. ثم قال رحمه الله: والآخر فسره النبي عليه السلام بقوله الذي ليس بعده شيء، ولا يتوهم أن هذا يدل على غاية لآخريته، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه يكون الآخر أنه المحيط بكل شيء فلا نهاية لآخريته. ثم ذكر رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: وقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، أي قد أحاط علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، فكل من ألفاظ العموم، يعلم ما يقع وما سيقع، ويشمل ذلك الواجب والممكن والمستحيل. فعلم الله تعالى واسع شامل محيط جل شأنه، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والشاهد من الآية الكريمة، وهذا ما ميز هذا الشرح عن غيره، أن الشارح يذكر موطن الشاهد من الآية أو الحديث، وهذا يحتاجه طالب العلم أن يعرف موطن الشاهد ووجه الدلالة. قال: والشاهد من الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الكريمة لله المقتضية لإحاطته بكل شيء زمانا ومكانا واطلاعا وتقديرا وتدبيرا، تعالى وتقدس علوا كبيرا. وهذا يجعل المؤمن دائم المراقبة لله جل وعلا، وأنه يلجأ إلى الله سبحانه ويعتمد عليه، فالأمر كله بيده. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. فهذا من التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى. وطالب علم العقيدة لابد أن يجد أثر ما يدرسه منها في قلبه وسلوكه وحياته، وهذا ما يعبر به بعض العلماء بالفائدة السلوكية أو المسلكية. فالله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بأسمائه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو الحكيم الخبير. قال الشارح حفظه الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا، أي فوض أمورك إليه. فالتوكل لغة التفويض، يقال: وكلت أمري إلى فلان، أي فوضته. ومعناه شرعا: اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. بعض أهل العلم يقول: صدق اعتماد القلب. فتعلم بذلك أن التوكل عبادة قلبية، وهي من العبادات الواجبة. أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب. وجلب المنافع عام في دين أو دنيا، ودفع المضار كذلك. قال: والتوكل على الله نوع من أنواع العبادة، لأن الله جل وعلا أمرنا بالتوكل، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والعبادة هي التي أمر الله جل وعلا بها، فدلت هذه الآية وغيرها أن التوكل عبادة لأمر الله سبحانه، والأمر للوجوب فدل على وجوبه، لذا قال الشارح: وهو واجب ولا ينافي الأخذ بالأسباب بل يتفق معه تماما. بل بعض أهل العلم يقول إن من التوكل أخذ الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من التوكل أخذ السبب، حيث أثبت لها أخذ السبب في الغدو والرواح. وهذا رد على دعاة التوكل من المتصوفة وغيرهم الذين لا يأخذون الأسباب بل يرون أن أخذ السبب يقدح في التوكل، وهذا من انتكاسة الفطر وانطماس البصائر. فإمام المتوكلين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين كان يأخذ الأسباب، فلبس المغفر ويأخذ قوت سنته وغير ذلك من الأمور. ولهذا قال: ولا ينافي الأخذ بالأسباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في المدارج أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها. لا يصح التوكل إلا مع القيام بها، أي هذه الأسباب، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وإن شئت فقل تواكل، فترى حال من يدعي التوكل فيترك الأسباب أنه يسأل الناس، وهذا حال أهل التصوف بحجة أنهم متوكلون. ولهذا قال: بطالة وتوكل فاسد، وهو كما قال. قال: وخص صفة الحياة في قوله تعالى: وتوكل على الحي، فالحي اسم من أسمائه متضمن لصفة الحياة، إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح. وفي هذا رد على عباد القبور الذين يطلبون جلب المنافع ودفع المضار من الأموات. ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه، وأما الأحياء المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا رأيت حال عباد القبور رأيت تشتتا وضعفا وعذابا في قلوبهم وحسرة وندامة إن لم يعطوا ما سألوا من الأموات. قال: والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه ونفي الموت عنه، فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: ففيها الجمع بين النفي والإثبات كما تقدم معنا في صفات الله تعالى. ففي هذه الآية من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة، وانتفاء الموت المتضمن لكمال حياته جل شأنه، ففيها صفتان واسم. قال: وقوله وهو الحكيم له معنيان، أحدهما أنه الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي، في الدنيا والآخرة. فحكم الله قسمان، كوني وشرعي. فالحكيم وهو اسم من أسمائه جل في علاه له معنيان كما بين ذلك أهل العلم والإيمان. أحدهما أنه الحاكم، فعيل بمعنى فاعل بين خلقه بأمره الكوني، بأمر الله جل وعلا الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة. والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء، فهو فعيل بمعنى مفعل. والثاني أنه المحكم المتقن للأشياء مأخوذ من الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: الحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية وضع الشيء في موضعه. قال: فهو سبحانه الحاكم بين عباده الذي له الحكمة في خلقه وأمره، لم يخلق شيئا عبثا. وهذا رد على نفاة الحكمة والتعليل من أشاعرة وغيرهم، ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. فالله جل وعلا حكيم، ومن صفاته العلى الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه اللائق به. الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المنهاج يقول: أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة، وتنازعوا في تفسير ذلك. فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة تتضمن ما في أفعال الله وأحكامه. قال الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال: خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته. فهو سبحانه الخبير، أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. والشاهد من الآية أن فيها إثبات اسمين من أسمائه سبحانه: الحكيم الخبير، وهما يتضمنان صفتين من صفاته، وهما الحكمة والخبرة. قال العلامة بن عثيمين: وفيها من الفوائد المسلكية أن الإيمان بعلم الله وحكمته، انظر، الإيمان بعلم الله وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والعلم بأن الله جل وعلا حكيم، يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية. فترى المؤمن عظيم الطمأنينة والراحة والسكون لشرع الله رب العالمين أمرا ونهيا، وعدا ووعيدا، لعلمه أن الله عليم حكيم. وترى أنه في خير وطمأنينة في أحكام الله جل وعلا الكونية بمقتضى شرع الله جل وعلا، فإن أصابه خير شكر الله جل وعلا وازداد في الخير، وإن أصابه ضر صبر واحتسب وتاب وأناب إلى الله جل وعلا. فعجبا لأمر المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية لصدور ذلك عن علم وحكمة، فيزول عنه القلق النفسي وينشرح صدره. ما أحسن هذا، وهذا ما نحتاجه رعاكم الله في دراستنا. فأنت علمت أن الله جل وعلا خبير، أنه أحاط ببواطن الأشياء وظواهرها، فاجعل باطنك كظاهرك، صادقا مخلصا متبعا ناصحا صادقا صدوقا. وعلمت أن الله جل وعلا حكيم جل وعلا فيحب الحكماء، فلا تكن طياشا، وإنما كن صاحب حكمة في وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فما يذكره العلامة ابن عثيمين وغيره، وترى هذا ظاهرا في كتابات ابن القيم عليه رحمة الله، وهكذا شيخه شيخ الإسلام، الفائدة السلوكية أو المسلكية، ما الذي يثمر في قلبك جراء هذا الاعتقاد الذي تعتقده في أسماء الله وصفاته العليم الحكيم الرحيم؟ وسيأتي معنا نقل للعلامة ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الباب، أرجو أن أتذكره فأنقله في دروسنا القادمة، مهم جدا. فلا بد معاشر الطلاب من العمل. هذه العقيدة متى ما غرست في القلب وسقيت بماء اليقين والإخلاص، وكان صاحبها متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله واعتقاداته، كانت شجرة عظيمة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لا يتزحزح صاحبها ولا يتقهقر، ثابت بتثبيت الله له. فإن أمر العقيدة عظيم جد عظيم. ومما رأيت من كلام شيخنا ربيع أنه ذكر كلاما ما معناه أنه وجد حلاوة أو كلمة نحوها، ولربما ننقل نص كلامه، من دراسته العقيدة على الشيخ محمد بن علي بن آمان الجامي، وصدق حفظه الله ورحم الله الجامي. فمن استمع لأشرطته وجد عالما متمكنا راسخا في العقيدة والتوحيد والمنهج، ومع هذا ينبه على السلوك والعمل، فيبين معنى صفات الله وما يجب على المؤمن الموحد صاحب العقيدة السلفية الصحيحة أن يكون في إيمانه في أسماء الله، في علوه، في استوائه على عرشه، إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.